هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي بعنوان دراسة في كتب الفقه. نعم، كيفية دراسة كتب الفقه. نعم.
قال حفظه الله: كذلك إباحته مثلا في زمن طويل من عمره رضي الله عنه،
أي ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
كذلك إباحته مثلا في زمن طويل من عمره رضي الله عنه نكاح المتعة وظنه أن هذا ليس بمنسوخ ونحو ذلك، وغير هذا من المسائل التي جاء فيها دليل واضح، فهذه تسمى مسائل خلاف، ويكون الخلاف فيها ضعيفا، ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا، لأن المجتهد من المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم قد يجتهد ويغيب عنه النص والدليل، أو يكون له فهم ولكنه معارض لفهم الأكثرين. قال: ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا، لأن المجتهد من المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم قد يجتهد ويغيب عنه النص والدليل.
طيب، فهذه تسمى مسائل خلاف. نعم. أعيد السطر اللي بعده. هذه تسمى مسائل خلاف، ويكون الخلاف فيها ضعيف. ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا، لأن مجتهد من المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم قد يجتهد ويغيب عنه النص والدليل. يعني لا تستدل بخلاف أو بقول الصحابي الذي خالف الدليل بدعوى أن هذا قول الصحابي. وهنا أنبه إلى مسألة مهمة جدا: بعض الناس يستدل كما قلنا بالأقوال على وجود الخلاف، طالما أن فلانا قال بقول إذن يجوز لي أن أقول به، فطالما أن عالما قال بقول يجوز الأخذ بقوله، وهذا من أبطل الباطل. هذا من أبطل الباطل. العالم إذا قال قولا يعرض كلامه على الدليل، لكن كون ابن عباس قال قولا، أو كون الشافعي قال قولا، أو كون أحمد قال قولا، أو أي أحد من العلماء قال قولا، يبقى يجوز الإفتاء به، هذا قول غير صحيح. إنما الإفتاء يكون بمجمع عليه أو بخلاف معتبر. أما الخلاف الذي ليس له حظ النظر وليس معتبر فهذا لا يجوز لنا أن نقول به. نعم.
قال: لأن المجتهد
ولا تقول أنا والله أتبع كلام ابن عباس، أنا والله أتبع كلام عمر، ومن كعمر، وتترجم لعمر، ليس الموضع موضع ترجمة، الموضع موضع اعتداد. ولهذا احنا قلنا القول يعتد به باعتبار قوة الدليل لا قوة القائل. اترك القائل، هذا الاعتبار في الأقوال بالموافقة للدليل أو المخالفة أو قوة النظر في هذه المسألة أو ضعفه. نعم.
فهذه تسمى مسائل خلاف، ويكون الخلاف فيها ضعيفا، ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا.
ولا تسمى مسائل اجتهاد. لماذا؟ ها، إذا من خلال هذا الكلام تبين لنا الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. ما الفرق يا إخوان؟ ما الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف؟ الفرق أن مسائل الاجتهاد هي مسائل الخلاف المعتبر، ده مسائل الاجتهاد. فإذا كان الخلاف معتبرا أقول مسائل الاجتهاد، وبالتالي لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ما معنى أيضا لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ يعني لا أنكر إنكار تبديع وتضليل. ولهذا بعض الناس قد يقول: طب أنتم خالفتوا المشايخ، طب لماذا بدعتهم؟ خلاص خلاف، والعلماء اختلفوا ولا زال العلماء اختلفوا، الصحابة اختلفوا، التابعون اختلفوا، كذا اختلفوا. شوفوا أخواني، حتى قالوا الملائكة اختلفوا. أتدرون فيما اختص من الملأ الأعلى والخلاف بين الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لما قتل الرجل على لما مات الرجل على الطريق قاتل مات النفس، فيستدلون بالخلاف على وجود الخلاف. ونحن نفرق بين، نقول هناك خلاف معتبر لمسائل الاجتهاد، هذا نعم لا تبديع ولا تضليل. ما يأتي واحد يقول أنت مبتدع، ليه؟ لأنك ترى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، والثاني لا أنت لمبتدع. لا هذا مبتدع ولا هذا مبتدع، بل أنا أرى مثلا، أنا لا أرى أن أكل لحم الجزور ينقض وأنت ترى ينقض الوضوء. ثم نأتي وقد أكلنا تغدينا الآن وأكلنا لحم الجزور، أنت ترى أنه ينقض وأنا أرى أنه لا ينقض، فجئنا لصلاة العصر وأنا الإمام الذي أرى أنه لا ينقض وأنت مأموم ترى أنه ينقض، هل تصلي وراي ولا تصلي؟ يعني أنت نفسك لو صليت ولم تتوضأ نقول يجب عليك أن تعيد الصلاة، لأنك تعتقد أن هذا ينقض الوضوء.
طب أنا لا أعيد الصلاة ولا أتوضأ لا يلزمني الوضوء وأنت تصلي خلف، هل تقول صلاتي باطلة وبالتالي لا يجوز الاقتداء بمن صلاته باطلة؟ لا يجوز الاقتداء بمن صلاته باطلة بالإجماع، أما في الاجتهاد فلا، فأنت على مذهبك وأنا على مذهبي. لكن أنقل هذه المسائل إلى مسائل اعتقاد، أنت ترى الإمام بالقدر وأنا لا أرى الإمام بالقدر، أنت ترى سب الصحابة وأنا لا أرى سب الصحابة، ثم نقول إن هذا الخلاف من نوع الخلاف في النزول على ركبتين أولادين أو أكدح من جزور أو كذا، لا، فهناك الخلاف المعتبر وهذا لا تبديع فيه ولا تضليل، وهناك الخلاف بين أهل السنة والفرق هذا الذي فيه التبديع والتضليل. لهذا أنا أبدعك لأنك خارجي، لماذا أبدعك لأنك حزبي، لماذا أبدعك لأنك صوفي، لماذا أبدعك لأنك جبري، لماذا أبدعك لأنك قدري؟ ماذا تقول يا أخي؟ لماذا تبدع والسلف قد اختلفوا ولم يبدع بعضهم بعضا، الملائكة اختلفوا ولم يبدع بعضهم بعضا، العلماء ما زال الشافعي يقول ومالك يقول و إلى آخره، نقول وعلما يبدع بعضهم بعضا، والمسائل مسائل اجتهاد. وهل بدعنا نحن مسائل اجتهاد؟ يعني قلنا الشيخ هذا مبتدع لا تسمعوا له، ليه؟ لأنه يرى النزول على ركبته. من قائل هذا؟ يبقى متهور هذا. لكن هذا الشيخ يرى النزول على ركبتين؟ لا، هذا الشيخ يرى النزول إلى ميدانيه خروجا على صلاته. يبقى في فرق بين النزول على ركبتين والنزول إلى الميدانين ربع والنهض أو التحرير وربع، يبقى في فرق بين النزول على يا شيخ سيد على ركبتين ونزول على إلى الإيه؟ إلى الميدانين. فمن نزل الميدانين هذا مبتدع، لكن من نزل على الركبتين تقول هذا مبتدع، لأن مسألة سنة، مسألة أصول من أصول السنة والجماعة. قال الإمام أحمد كما في أصول السنة: خصال السنة عندنا التي من خالف خاصة منها لم يكن من أهلها. ويقول البربهري رحمة الله عليه: ولكن الرجل من السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كله. إذا أنت لماذا تبدع القدرية في الخلل بالخلل في القدر؟ وعلما تبدع المرجئة بالخلل في الإيمان؟ وعلما تبدع الخوارج بالخلل في الخروج على الصلاة؟ وعلما تبدع الجبرية بنفي إرادة العبد وجعل إرادة للرب؟ يبقى لماذا؟ لأن هذه مسائل تختلف. باختصار دايما أنا أمثل إخوانكم مثل إيه؟ مثل أنت دخلت بيتك الآن جيد الغداء، والله أنا اليوم كنت تعبان ومرهق وما قدرتش أعمل الغداء وكذا. طب أنت طالع ما تستاهلش. طب بكرة دخلت البيت غير منظم، أنت طالع ما تستاهلش. دين ما طلعش حتى الكرت الأصفر، ده حاجة اسمها توجيه. طب سلامتك خلاص ربنا يشفيك وكده. طب خلاص شفينا بس حاجة كده عملنا بطن ولا حاجة عشان بطن ولا كده، حاضر تمام مشت الحاجة. طب كذا ماشي وكل يوم هيبقى من هذه النوعية. طب رجل دخل بقى عمراتي فوجد رجل آخر كرت أصفر ولا لفت نظر كده ها أحمر. يبقى إذن في فرق، إذن في فرق بين يكون خطأ المرأة أنها على علاقة برجل وبين خطأ المرأة أنها كذا وكذا. نفس مسائل العلم كده، في مسائل ما يقبل فيها الخلاف ويكون الخلاف فيها بين أهل السنة وبين أهل. انتبهوا يا أخوان، أعطيكم ضابطا لو تكتبوه: المسائل التي فيها الخلاف، المسائل التي فيها الخلاف بين أهل السنة في مسائل الاجتهاد، بين أهل السنة في مسائل الاجتهاد لا تبديع فيه. واحد يرى أن المعاملة دي محرمة، واحد يرى المعاملة دي مباحة، ليه خلاف بينهم. وأما المسائل التي فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع يبدع فيها المخالف. أنت معي أن السلف بدعوا القدرية، بدعوا الجبرية، بدعوا المرجئة، بدعوا الخوارج، بدعوا الصوفية كذلك. فالذي يخرج على السلاطين خارجي، والذي يقيم الأحزاب حزبي، والذي يثني على الجماعات الموجودة في الساحة البدعية يثني على أهل الأهواء هو منه. يبقى في فرق بين مسائل الإخوان، بارك الله فيكم، حتى لا يأتي واحد متعصب لبعض المشايخ يقول يا أخي هذه مسائل يعني أو كلما أخطأ واحد أخرجنا من السنة وإلى آخره. أخطأ 100 خطأ لا يخرج من السنة. فهناك فرق بين مسألة 100 خطأ 100 خطأ في 100 اختلاف في اجتهاد وبين مسألة واحدة. أخي بارك الله فيك الذي لا تعرفه، مش ليس أن الرجل يبدع بالمسألة يا إخواني، الرجل يكفر بالكلمة مش يبدع بالمسألة. أنت بتستعظم التبديع بالمسألة يا أخي، الرجل يكفر بالكلمة. اقرأ قول الله عز وجل: ولقد قالوا كلمتا الكفر وكفروا بعد إسلامه. أنا أسألك سؤال، رجل يصلي يصوم يزكي يحج، رجل كل أفعال الخير يفعله، ثم سب الله، ما حكمه؟ ثم سب الرسول، ثم مزخ المصحف، يعني الرجل هتسقط كل أعماله من أجل أن سب الله؟ نعم. طب رجل فعل كل هذه الأعمال وسبك، عاصي، سب الله، كافر. يبقى المسألة لا ترجع إلى عدد، وإنما المسألة ترجع إلى صفة الكلمة، صفة الفعل، صفة المخالفة. واضحة هذه؟ واضحة، هذه واضحة. أنت بعض الناس يقولك يعني من أجل شيء واحد أخرجتموه من السنة؟ أقول من أجل كلمة يخرج من الملة وليس من السنة، من الملة وليس من السنة. ليه؟ لأنها كلمة كفر. رجل يعلم هذا مصحف ثم مزقه، كافر، كافر. مزق كتاب ابن تيمية بغضا لابن تيمية، عاصي، ضال، منحرف. مزق كتاب الجغرافيا، مباح عادي مزقه. يبقى ده مزق كتاب الجغرافيا، وده مزق كتاب ابن تيمية، وده مزق كتاب الله. المسألة تختلف، كل واحد مزق كتابا، لكن الحكم يختلف. هذا خروج من الملة، وده خروج من السنة، وده ليس فعل إلا مباح. لكن هؤلاء يضحكون على الناس إنه هؤلاء غلاة تبديع، ده من أجل المسألة واحدة، من أجل يعني من أجل شيء واحد، يعني كل هذا يهضر من أجل مسألة واحدة. يا أخي نقول الإسلام كله يهضر من أجل كلمة واحدة، ليس مسألة واحدة. لقد خرج قوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد الله شوف الصدر لكنكم. لقد خرج قوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الطريق قالوا، وأرادوا النيل من النبي والصحابة، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. الرسول اللي معه دول أكذب ألسن وأجبن عند اللقاء وأرغب بطونا وإلى آخره، يعني بتوع البطون بيكذبوا وإلى آخره. فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسبق الوحي، فجاءوا يعتذرون للنبي: والله يا رسول الله ما أردنا إلا حديث الركب، كنا بنمزح يعني حديث السفر كده ما نقطع به عنا عناء السفر، والله ما نقصد يا رسول الله، والله ما نقصد. والوحي نزل: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأنت تريد أن ينزل الناس على مدار سنوات إلى ميادين، يخرجون على السلاطين، يجوزون هذا، يكفرون الحكام، يقيمون الثورات وغير ذلك، ثم تقول هؤلاء لا يبدعوا؟ إذن لماذا بدع السلف والخوارج؟ بل إن السلف حكموا على قوم كانوا يرون الخروج ولم يقاتلوا بسيوفهم أبدا، وهؤلاء الذين يعرفون بالخوارج القعدية. الخوارج على قسمين: خوارج قعدية وخوارج تعلن السيف. خوارج القعدية هم الذين ماذا؟ يزينون، يفتون، تجلس معي ويقول لك والله هذا الحال والحال ده، الله يجحمه، هذا الرجل الكافر، هذا الظن أشد من نتنياهو، هذا يهودي، هذا ما أدري، واخد بالك، ويؤزز هذا ويؤزز هذا، هذا اسمه من الخوارج القعدية. قال السلف والخوارج القعدية شرار الخوارج، شرار الخوارج. يبقى المسألة يا إخواني بارك بكم ليست مسألة سهلة، أعراضنا قد يقتل إنسان من أجل عرضه. النبي جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أو يأتي بأربعة شهداء؟ إذن ما يستطيع. قال: أتي بأربعة شهداء. فقال سعد: يا رسول الله، والله لو رأيته لعالجته بسيفي. أنا أصبر، أنا أروح أجيب أربع شهداء من الشارع، أجي أقول لواحد تعالوا انظروا رجل مع امرأتي، والله لعالجته بسيفي. فقال النبي: تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير منه، والله أغير منه. فالإنسان يغار، قد يقتل رجلا من أجل غيرة على عرضه، فكيف بالغيرة على الدين؟ نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا لأن المجتهد من
هل تقبل من شيخ أن يعكس امرأتك؟ لا والله، والله أفضحه في المسجد. لماذا قبلت منه أن يبدل دينك؟ لماذا عكس امرأتك؟ والله أفضحه. طيب وبدل دينك؟ والله أحبه ولا أتركه. فهذه دياثة ولكن في المنهج والدين، والواجب أن الإنسان يقدم دينه على عرضه. نعم. ولهذا شوفوا الصحابة ما كانوا يردون فيما يخصهم الأمر في نفوسهم. يوم أحد ماذا قال أبو سفيان لما حصلت غلبة للمشركين؟ أفيكم محمد؟ قال النبي لا تجيبه. أفيكم أبو بكر؟ قال لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. قال أعله بل لنا العزة ولا عزة لكم. قال ألا تجيبوه؟ تحول بقى الأمر أن يقول بقى فيكم محمد، أفيكم كذا وكذا، دي مسائل شخصية لا يلتفت إليها. أما أفيكم أعله بل قال ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أجل وأعلى أو أعلى وأجل. يبقى هذه مسائل يا إخواني، نحن يجامل بعضنا بعضا بالدنيا، خذ درهمي، خذ ديناري، خذ بيتي، خذ سياراتي، خذ كذا، لك لا تأخذ دين، لا تأخذ دين. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا لأن المجتهد من المجتهدين من الصحابة، فمن بعدهم قد يجتهد ويغيب عنه النص والدليل، أو يكون له فهم ولكنه معارض لفهم الأكثرين، فهذه التي يسميها أهل العلم ويخصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالذكر أنها مسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد. قالوا: عليه، فإن المقالة المشهورة لا إنكار في مسائل الخلاف، فيكون صحتها لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
تمام. المقالة المشهورة دائما مشهورة على الألسنة: لا إنكار في مسائل الخلاف، نصحح لا إنكار في مسائل الاجتهاد. طب ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بين القول ب لا إنكار في مسائل الخلاف وبين لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ نحن قدمنا أن مسائل الاجتهاد مسائل الخلاف المعتبر، أليس كذلك؟ وأن مسائل الخلاف نقول إن قصدنا بالخلاف الخلاف المعتبر فهي مسائل الاجتهاد، وإلا فهي مسائل الخلاف الضعيف. إذن لا إنكار في مسائل الخلاف تحتاج توصيل، لا إنكار في مسائل الاجتهاد لا تحتاج توصيل. لا إنكار في مسائل الخلاف، أسألك أي خلاف، المعتبر ولا غير المعتبر؟ لكن لما نقول إنكار في مسائل الاجتهاد، أصلا المسائل الاجتهاد هي مسائل الخلاف المعتبر، يبقى لا إنكار في مسائل الاجتهاد تمام لا تحتاج تفصيل. ما أقول يعني مسائل الاجتهاد، لكن لا إنكار في مسائل الخلاف أقول لك ماذا تريد بمسائل الخلاف، أهي الخلاف المعتبر أو غير المعتبر؟ إنما الاجتهاد ليس إلا الخلاف المعتبر. ودائما العلماء ينصون على أن التعبير بالعبارة الناصة التي لا تحتاج إلى تفصيل ولا تكون مجملة، العبارة النص التي هي في الباب أفضل من التعبير بالعبارة المجملة. يبقى ما الفرق؟ لو قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف، ها هيكون فيها تفصيل ولا لا؟ ماذا تريد حتى أقول نعم أو لا؟ لأننا أصلا نقول لا إنكار في مسائل الخلاف وهناك إنكار في مسائل الخلاف، فحدد لي. لكن لا إنكار في مسائل الاجتهاد معروفة، وهو أن هذا النوع هو المسائل التي فيها الخلاف معتبر. نعم. لا لا خلاف مسائل الاعتقاد، اكتبوها كده، ضعها على جبهتك، ضعها على جبهتك، لا خلاف في مسائل الاعتقاد، اعتقاد الأمة واحد، لا خلاف في مسائل الاعتقاد، لا خلاف في مسائل الاعتقاد ابدا باجماع. لكن القائل وجود خلاف في مسائل الاعتقاد اما ان ياتي بمسائل اجماعيه في الاعتقاد فجعلها خلافيه، او بمسائل خلافيه فجعلها قطعيه او اجماعيه. يعني مثلا يقول لك ايه في خلاف في الاعتقاد، دليله الصحابه اختلفوا في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج، منهم من قال راه وهذا ابن عباس، ومنهم قال لم يره وهذا عائشة. نقول هذا أصلا ليس مسائل خلاف، ده الأمة مجمعة على أن نبي لم يرى رب بعيني رأسا، إنما عائشة لما نفت ابن عباس لما أثبت، ابن عباس لما أثبت جاء عنه رأى ربه رأوا بفؤاده مش بعينيه، اللي هي رأيت نورا، اللي رآه النبي بعيني النور. وعائشة لما نفت نفت أنه رآه بعيني بصر. فهل ابن عباس قال رآه بعيني بصره حتى نقول خالف عائشة؟ لا، رأى بفؤاد، وعائشة لا تنكر أنه رأى بفؤاد. أو يقولنا مثلا اختلف السلف هل عذاب القبر يقع على الروح والبدن أو يقع على إيه؟ على الروح فقط. وقد نقل اتفاق أن السلف يرون أن العذاب يقع على الروح والبدن تبع له. أو يقولون اختلف السلف في الميزان، هل هو ميزان واحد أو ميزان متعدد؟ وده مسألة عقدية. نقول لا، ليست مسألة اعتقادية، هذه مسألة اجتهادية متعلقة بالاعتقاد، لكن ليست مسألة من مسائل الاعتقاد. الاعتقاد ما يطلب له الجزم، ولا يمكن يكون الجزم مع الخلاف. ولو كان السلف اختلف في العقيدة هتحاكم الفرق إلى أي القول؟ لا يمكن أن تحاكم فرق إلى قول واحد. وبالتالي لم يختلف السلف في العقيدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فإذا لم تكن الأمة أمة واحدة في الاعتقاد، فمتى تكون إذن أمة واحدة؟
قال ونعني بمسائل الاجتهاد المسائل التي حصل فيها خلاف، وللخلاف حظ من النظر، للخلاف حظ من الأثر وحظ من الدليل. أما إذا كان القولان أحدهما معه الدليل بظهور والآخر ليس كذلك، فنقول ليس هذا من مسائل الاجتهاد بل من مسائل الخلاف، والخلاف منهي عنه. والعالم إذا خالف الدليل بوضوح فيقال هذا اجتهاده وله أجر، ولكنه أخطأ في هذا الأمر ولا يعول على اجتهاده في مقابلة النص.
طيب، لكن العبارة دي مشكلة، يعني فيها بعض الإشكال. يقول الشيخ والعالم إذا خالف الدليل بوضوح فيقال هذا اجتهاده وله أجر، ولكنه أخطأ في هذا الأمر ولا يعول على اجتهاده. طب كيف له أجر وهو قد خالف الدليل بوضوح؟ نعم، يعني خالف الدليل بوضوح لخفاء الحق عليه. قد يكون يقول هذا مقيد، هذا منسوخ، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، لا بهوى، لا أنه شوف خالف الدليل بوضوح بخلاف خالف الحق بوضوح. خالف الحق، قامت الحج عليه وعرف أن هذا الحق وخالفه، هذا صاحب هوى. إنما خالف الدليل الذي لم يصله، أو خالف الدليل الذي وصل أو لم يثبت عنده، أو خالف الدليل الذي وصل أو ثبت عنده ولكن ظن أنه مقيد، أنه منسوخ، أنه بخلاف الذي خالف الحق بوضوح، فإن هذا لا يمدح. نعم.
هذه الأقوال أيضا كثرت في زمن التابعين، وكانت الحاجات في زمن التابعين تزيد في وقائع جديدة، وكثرت الفتوى بناء على ما استجد من الواقع على نحو ما ذكرت من استدلالهم بالكتاب وبالسنة واستدلالهم بإجماع الصحابة، ونتجت هنالك أقوال في مسائل في التابعين. ومن المتقرر أن المسألة إذا كانت بعينها في زمن الصحابة رضي الله عنهم، إذا كان المسألة عينها موجودة في زمن الصحابة، فإن إحداث قول زائد على أقوال الصحابة يعد هذا من الخلاف الضعيف.
والخلاف الضعيف نضع بين قوسين الخلاف الشاذ الذي لا يعتد به، كلمة خلاف ضعيف، الشاذ الذي يعتد به ولا يصح أن تستدل بشيء في خلاف ضعيف، هذا اسمه شاذ لا يعتد به. نعم.
أي إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة على قولين، فإن زيادة التابعي لقول ثالث فإن هذا يعد ضعفا، أي يعد من الخلاف الضعيف عند أكثر أهل العلم.
تبات يا أسامة؟ تمام. نعم.
لأن القول الثالث يكون فهما جديدا للأدلة زائدا على فهم الصحابة للأدلة.
تمام.
وإذا كان كذلك كان مقتضاه أن الصحابة رضي الله عنهم قد فاتهم فهم قد يكون صوابا في الآية، وهذا ممتنع لأن الصحابة رضي الله عنهم عندهم الفهم الصحيح للأدلة، ولم يدخر لسواهم من الفهم الصحيح ما حجب عنهم، بل الخير فيهم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه.
تمام، يبقى الصحابة أجمعوا فلا يجوز أن نختلف. طيب، اختلفوا يجوز أن نحدث قولا ثالثا. طيب سؤال، هل هذا خاص بالصحابة أو بكل عصر وجدت المسألة فيه فأجمعوا واختلفوا بكل عصر، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، وليس هذا خاصا بالصحابة، الأمة إلى قيام الساعة لا تجتمع على خطأ، الأمة في عهد الصحابة لا تجتمع على خطأ، الأمة في عهد التابعين لا تجتمع على خطأ، الأمة في عهدنا اليوم لا تجتمع على خطأ. صحيح خطأ قد تكون في المشاهير، لكن أن تجمع الأمة على الخطأ مستحيل. يعني أعطيكم مثالا وأنا دائما أقول لكم أنا أحب أن أضرب أمثلة نحتاج لها في الواقع. قامت الثورة 25 يناير، تمام، قامت الثورة 36. أسألكم سؤالا، هو ليس بمحرج ولا حاجة، بس هو واضح، أعطوني شيخا مشهورا حارب الثورات وقال الثورات لا تجوز، شيخا واحدا. شوف مصر فيها كم شيخ، شوف بقى، أعطيني شيخا مشهورا واحدا من السلفيين، دعك من إخوان ممن يقول أنا سلفي، أنكر الثورات والمظاهرات في ثورة 25 يناير، ولا شيخ إلا مجموعة 3-4-5 هم اللي أنكروا، في شام رسلان ما أدري كده. طب لما جت الثورة الثانية زاد رسلان مش معاه وطلع في الثورة، ما بقي إلا هشام بس الذي أنكر الثورة الثانية، واحد بس. طبعا أنا مش مشهور، أنا بتكلم عن المشايخ، أنا مش مشهور زي حالتكم وأنتوا زي حالتي كده، أفعطيني واحدا مشهورا أنكر ثورة، ها واحد أخوانا قولوا لي أهو من، ها أعطيني واحدة مشهورة، مشايخ المشاهير بتيجي على التلفزيون وبتيجي كذا وكذا وكذا، طلع يقول يا جماعة ده خروج ولا يجوز، يا جماعة لا يجوز أن نخرج على السلطان، هذا منهج الخوارج لا يجوز. هتقول ظالم، النبي رباك على أن الحاكم الظالم كيف تعامل معه، ستجدون بعد حديث ابن مسعود الصحيحين، ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونه، قالوا فما تأمرنا أن أدركنا ذلك يا رسول الله، أثر وأمور تنكرونه، معاصي واستئثار، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال النبي كما في حديث حذيفة عند مسلم، سيكون بعد يمتنا يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، في رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله، قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ذلك. شوف حاجة غير الظلم، لا يقال حكم إلا بالكفر، في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، إلا أن تروا كفرا كفرا بواحا عندكم في الله برائك. فأنا بسألكم سؤال، 25 يناير كل مشاهير التلفزيون دول من الذي أنكر؟ اثنين، من الذي رفع كتابا سلفيا وقال أن نزل الثورة ومع كتاب أصول السنة الأحمد، أصول السنة الحميد، شرح السنة للكات، السنة الخلال، من؟ أنا عايز نفيق يا أخوان شوي، لابد نفيق يا أخواني، فلا تستدل على حق الكثرة وقلة، احذر هذا. أنا بسألك سؤال مباشر جدا جدا جدا، اسأل أي واحد من هؤلاء، بسألك سؤالا مباشرا، أقول من المشاهير أنكر الثورات؟ السلفيين اللي كنتم بتحضروا لهم، كنتم كذا، وكنا مع بعض في قناة واحدة، قنوات رحمة على خليجية على حافظ على ناس، كنا مع بعض في هذه القنوات، ثم قامت الثورة فوجئنا، كل واحد اتخذ منهجا، كل واحد اتخذ طريقا آخر. متى كان السلفيون يؤيدون ثورات؟ متى كان؟ متى أثر أيد السلفيون ثورات؟ متى أقام السلفيون أحزابا؟ متى دخل السلفيون برلمانات ودعوا وفصل؟ متى يا أخوان؟ متى في عهد هؤلاء؟ فأعطوني مشهورا واحدا، أعطوني مشهورا واحدا. فإذا لم يكن ولا واحد نهى عن ذلك، يبقى ولا واحد على السنة. هنا بقى أنا عارف أنك هتزعل شوي، يعني ما أنا قدمت لك أهو، ما أنا بقول لك أهو، أعطيني واحد أهو، أعطيني واحد. السلفيون والثورات معروف، المسألة عن حكم الثورات إيه؟ أنت عارف. طب عن حكم الأحزاب إيه؟ ما أنت عارف. طب عن حكم وضع اليد في يد أهل الأهواء أنت عارف. لكن لما نيجي مطبق على الشيخ الذي تحبه كالذي يدافع عن ولده مع رغم خطأه، ابنك قتل لكن أنت الذي ستستأجر له المحامي وأنت لو تدافع عنه وأنت لا تقول ابن ما قتل. طب احلف والله ابن ما قتل لأنه ابنك. لكن لو كان ابن غيرك لقلت اتقوا الله يا ناس هذا قتل كيف تدافعون عنه. لكن الله ربك على هذا لا الله ربك على يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. واضح إخواني؟ نعم خلاص خلاص.
قال فيجتهد التابعي في مسألة نازلة نعم. جديدة
لحظة نعم.
قال فيجتهد التابعي في مسألة نازلة جديدة قد اختلفت في حيثيتها عما كانت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وظهرت هنالك أيضا مسائل جديدة حتى جاء في القرن الثالث والثاني للهجرة فدونت الكتب وكان تدوين الكتب على نوعين كتب للأثر وكتب للنظر والرأي. أما كتب الأثر فهي الكتب التي يصنف فيها أئمة الحديث على الأبواب فيجعلون بابا في الطهارة وبابا للأنية وبابا للجلود وبابا خاصا لجلود السباع فمثلا جلود ما يؤكل لحمه إلى آخره ويأتون بالآثار في هذا كما صنع ابن أبي عروبة وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وغير هؤلاء كثير وكما صنف مالك في الموطأ وجمع هذا نوع وهو العلم الذي نقل فيه هؤلاء الأئمة أقوال من سبقهم في الأحكام وهذا لما صنف صار أئمة الأثر والحديث يدورون في المسائل حول أقوال المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن اشتهر بالفقه ممن بعدهم فيدورون حول هذه الأقوال. القسم الثاني من الكتب وهي كتب الرأي ويعنى بكتب الرأي الكتب التي تعتمد في الأحكام على الأقيسة وهذا مبني على مدرسة كانت في الكوفة وهي مدرسة أهل الرأي مثل حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وأبي حنيفة وكذلك في المدينة مثل ربيعة الرأي شيخ مالك ونحو ذلك فظهرت كتب لهؤلاء ولمن بعدهم ممن تبعهم معتمدة على الأقيسة وعلى القواعد العامة فيفرعون الأحكام على الأقيسة والقواعد. فأهل الأثر ويمثلهم بوضوح في اتباع أصولهم الإمام أحمد رحمه الله ينظرون في المسألة فإذا كان فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموه إذا كانت دلالته ظاهرة أو من باب أولى إذا كانت نصا وإذا لم تكن
فيفرعون الأحكام على القيسة والقواعد. لاحظ أن هذه هي
التي عناها أهل العلم بالأثر والأهل الحديث بالذم وإياكم وكتب الرأي إياكم وأهل الرأي فإنهم أعيتهم الآثار أن يحملوها فذهبوا إلى الرأي ونحو ذلك لأنهم يستدلون بالقياس وبالقواعد ويقدمونها على الآثار وهذا لا شك أنه ليس بطريق سوي لأمور.
الحقيقة هذا في نظر أيضا يعني قسم الكتب الشيخ إلى كتب آثار يعني مذكور الأشياء بالآثار مثل مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أي ما لما نقرأ عن السلف أقوله. طيب الكتب الأخرى كتب أحكام كتب اجتهاد ليس كتب رأي مذموم كتب أحكام واجتهاد حولوا الآثار إلى أحكام مثل ما نقرأ نحن مثلا في كتب الفقهاء في الزاد في العمدة في دليل الطالب في أي كتاب من هذه الكتب بيقتصر على ذكر أحكام لكن هذه الأحكام كل حكم يضعونه له أدلة لكن طريقة التصنيف لا يذكرون الأدلة ذكروا الأحكام ولم يذكروا أقوال الصحابة والتابعين وكذا هذه طريقة تصنيف. فهل يا ترى هذه الكتب التي وضعها الفقهاء هي التي ذمها السلف وقالوا إياكم أهل الرأي فإن أعيتم أثار أن يحملوها؟ لا أهل الرأي الذين أعيتم الأثار أن يحملوها هم أهل الأهواء أهل الكلام. فالرأي يطلق ويراد به معنيه أو يقال أهل الرأي. أهل الرأي في مقابلة أهل الأثر فهؤلاء أهل بدع ودول أهل سنة. أهل الرأي يعني أهل الاجتهاد هذا لا إشكال فيه فيقال أبو حنيفة من أهل الرأي ليس من أهل الكلام المذموم. أهل الرأي أي أنه عنده اجتهادات كثيرة فالرأي بمعنى الاجتهاد ليس بمذموم. الرأي بمعنى البدع والأهواء هذا المذموم. مثل ما عندنا القياس، قياس مبني على الأصول قياس معتبر، قياس في مقابلة نصوص قياس غير معتبر. فنقول هؤلاء أهل الأقيسة وكذا، يعني الذين يقيسون الأمر بعقلهم ويردون الأثار، إنما دول أهل القياس المعتبر، يبقى أهل الاجتهاد. فالذين حضروا المسلف وقال أولئك قوم عيدتهم الأثار أن يحفظوها فلجأوا إلى هذا أن يحملوها فقالوا بالرأي، ليس هؤلاء النخعي ولا أبو حنيفة ولا إلى آخره. كلام الشيخ هنا كلام في غير محله في هذه المسألة. نعم، إنما أهل الرأي أهل الاجتهاد. أهل الأثر دي طريقة التصنيف فقط، ذكروا أثارها زي صحيح البخاري. إيه الفرق بين صحيح البخاري والمغني؟ صحيح البخاري ده كتاب حديث فيذكر أحاديث وأثار، كتاب المغني كتاب أحكام فيذكر الأحكام. فهذه فقط طريقة التصنيف. الفقهاء أهل الاجتهاد، المحدثون أهل رواية. نعم، كذلك طبعا في الوجود ما فيش حاجة اسمها مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. يعني احنا ما وجدناش مدرسة مقامة اسمها أهل الرأي يرؤسها أبو حنيفة، يرؤسها ربيعة، يرؤسها بولان، ومدرسة أهل الحديث يرؤسها مالك، يرؤسها أحمد. لا يوجد هذا، هذه طريقة التصنيف. والكل على الأثر يا أخواني، أبو حنيفة والنخعي ومالك والبخاري والشافعي وأحمد، كل هؤلاء أهل أثر. أهل أثر في مقابل أهل بدعة، أهل أثر يعتمدون على الأثار، لكن بعضهم أعلم ببعض من بعض بالأثار. فإذا غاب الأثر عن أحدهم فاجتهد رأيه فيقال هذا اجتهد رأيه. فأبو حنيفة لما نقول من أهل الرأي يعني كثر عنده الاجتهاد، لأنه أقل من الأئمة الثلاثة في العلم بالأثار، ولهذا كثر عنده الإيه؟ الاجتهاد. نعم،
وهذا لا شك أنه ليس بطريق سوي لأمور. أولا من حيث التأصيل، أولئك جعلوا القياس أصح من الحديث ويقولون
ما في إمام قال القياس أصح من الحديث. وأبو حنيفة نفسه والأحناف تكلموا هذه مسألة، لكن إحنا ما قلنا إن القياس أصح. القياس المبنى على النص، القياس الصحيح، قدموه على هذا الحديث الفردي، لأن هذا الحديث محتمل إنه قضية عين، محتمل إنه قيد، محتمل إنه كذا. إنما عنده حديث صحيح نص في المسألة يقدم عليه القياس، ما في إمام يقول هذا، لا النخعي ولا أبو حنيفة ولا ربيعة ولا أي أحد من فقهاء الملة والأمة. نعم،
ويقولون القياس دليله قطعي والقاعدة دليلها قطعي. والقياس حينما نقوله هو أعم من خصوص ما عليه الإصطلاح الحقيقي، أي بالقياس ما يدخل فيه تحقيق المناط، أي القواعد التي تدخل في العبادات والمعاملات. فيستدلون بأدلة قطعية على القواعد، فإذا أتى دليل يخالف القاعدة يقولون هذا حديث أحاد فلا نقدمه على الأقيسة. ويقدمون مثلا القياس على الحديث المرسل، ويقدمون القياس على الحديث المتصل، وإذا كان لا يوافق القواعد وهكذا. فظهر خلاف عندهم للآثار، وهذا هو الذي عناه السلف بذلك، وهم لهم أصولهم.
ما قدموا قياسا على مرسل ولا كذا إلا قياس مبني على نص، فيكون من باب تقديم النص على نص. اكتبوه عني تطلع لكم، اللي عند الأحناف إن أبو حنيفة وكذا، ها اكتبوها ده، ليس قياسا في مقابلة النص، وإنما هو قياس معتمد على نص، فيكون ماذا؟ مخالفة نص بنص، وليس مخالفة نص واضح برأي مجرد. لا يوجد هذا عند الأئمة والحمد لله. نعم،
قال أصول الحنفية مثلا موجودة في أصول الفقه وتخالف أصول أئمة الفقه الذين هم من أهل الحديث، مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين في أبواب كثيرة. مثلا عندهم أن العام من الأدلة أقوى من الخاص، فعندهم أن دلالة العام على أفراده قطعية إذا كان الدليل قطعيا، وأما دلالة الخاص على ما اشتمل عليه من الفرض أي من المسألة الخاصة فهذه دلالتها ظنية، فيجعلون العام مقدما على الخاص ولا يحكمون بالخاص على العام، وهكذا في التقييد والإطلاق، وهكذا في مسائل شتى.
ما في مشكلة أن يكون هناك قواعد عند بعض العلم، قد تكون قواعد مرجوحة، قد تكون ضعيفة، لكن المهم أن الجميع يتمحور حول الأثر والنص ولا يقدم شيئا عليه. هذا هو جميع العلماء جميع الأئمة، بل قال الشيخ الإسلام في موضعين: ولا يكون إمام ولا يوجد إمام من أئمة المسلمين يخالف نصا صحيحا صريحا، هذا لا يوجد. ولهذا شيخ الإسلام صنف رسالته رفع الملاء علامة على هذه الرسالة خاصة بهذا الباب، أن لا يوجد إمام يخالف نصا صريحا. يعني بمعنى أصح رسالة رفع الملام علامة الإعلام تصل أن تجعل بين قوسين أعذار الأئمة في مخالفة النصوص، لا يوجد إمام يخالف نصا هكذا مع وضوح. إيه أعذار الأئمة في مخالفة النصوص؟ واحد، إمام قال بخلاف النص لأنه لم يصله النص، لم يصله. اثنان، خالف النص الذي وصل لكنه لم يثبت عنده، قال ضعيف. ثلاثة، نص وصل وصحيح لكن قال مقيد. يعني أنا هأقول لك الآن، يلا سأختبرك الآن ما يدل على المسألة التي تتكلم فيها. رجل أعمى الآن في الشارع الهادي، الشارع بجارنا رجل أعمى وأذن للصلاة، هل هذا الرجل يجب عليه حضور صلاة الجماعة؟ رجل أعمى كبري هناك وحضرت الصلاة، سألك سؤالا، هل هذا الرجل يجب عليه حضور الجماعة؟ ها؟ ما معه من يقود؟ ولا أجد أحد يقود إلى المسجد. أليس في حديث صحيح؟ حديث صحيح؟ الرجل استفتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فقال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. حديثه صحيح، والنبي قال: أجد رخصة. يعني إذن عليك أن تفتي الآن بأن الأعمى لابد أن يأتي المسجد ولو لم يجد من يقوده. لكن هذا الحديث وجدت أحاديث أخرى تجعل هذا رخصة. يبقى إذن حينما أترك هذا الحديث الصحيح، أنا تركت حديثا صحيحا لكن تركت ليه؟ لحديث آخر، حديث عثمان بن مالك لما أنكر بصره وقال: يا رسول الله لو أتيتني إلى بيتي فتصلي فيه فتأخذ ذلك مكانا مصلى وغير ذلك. لكن أخذ العلماء من هذا الحديث، ودي فائدة أخرى، مع أنهم لا يعملون به أخذوا منه وجوب صلاة الجماعة. فيكون الخلاف في العذر لا في الأصل. ولهذا لازال العلماء يستدلون بحديث الأعمى على وجوب صلاة الجماعة مع أنهم لا يقولون بأن الأعمى لا يجب على صلاة الجماعة. فيكون الخلاف في نوع العذر لا في أصل الحكم. فصلاة الجماعة واجبة لكن تجب على الأعمى، ورد أحاديث أخرى تخرج الأعمى وأوجدت له رخصة بعد ذلك، ويبقى الأصل على أصل الحكم. فإخوان المسألة ليست لعبا، هكذا هكذا. ومما ينبغي أن يكون عليه الشيخ أو طالب العلم الغير على الأئمة في فرق أن نخطئ الإمام وبين أن نصف الإمام بوصف فيه انحراف. احنا بقالنا اسبوع دلوقتي بندور على حاجه لابن عبد الوهاب قبل ما نخطئ. احنا ما عندناش اشكال نقول ابن عبد الوهاب مثلا لما قال في التوسل ودي مساله لانها عنها وخلافيه، ما عندناش مساله نقول احنا نقول انه اخطا، لكن احنا بنبحث في حيثيات قضيه كبرى وبنغرب الكتب. ماذا تريد يا ابن عبد الوهاب من هذه؟ هذا ليس نفسك المعروف، ده الواجب علينا. أما ولم نجد أخطأ ابن عبد الوهاب، إيه الإشكالية؟ لكن قصير النفس سيقول أخطأ ابن عبد الوهاب، ده قصير النفس. أما عالي همة، أما عالي مراد، أما لا، باب آخر، باب آخر. نعم.
فمثلا
غيره عبد الوهاب غيره. اللي هو إيه؟ كان احنا فين امس؟ لانه ده ما خالص بعيد عن المساله، هو بيقرا الكلام ده فاهمه، هو مش كلام ابن باز طبعا، ليه كلام ابن باز نفسه مش محتاج تاويل معروف. لكن الكلام هذا لا يحتاج وقفه لانه ظاهره على مساله التوسل بالذات مساله خلافيه، وهو في الموضع اخر بيبين ان هذه ما قال بها احد من الصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا كذا، وأن الجمهور بينكرها وأنها محدثة، بدعة محدثة ولا تكون ضلالة، كيف ويكون فيها خلاف؟ لكن احنا أيضا لا ندفع بالصدر، لا ينبغي لما كانت ابن عبد الوهاب عندك أن تقول هذا كلام مكذوب، لا، ليه؟ ده تحقيق علمي لابد تحقق. وفي النهاية إما أن تخرج بأن مراد الشيخ من العبارة كذا كذا، يعني احنا عندنا تأويلات العلماء لها من أئمة الدعوة، لكن ما زالت النفس لا تطمئن إلى هذه التأويلات، تحتاج إلى دعم. فالشاهد أقصد يعني ما هو الشاهد؟ أن الحفاظ على الأئمة وتبرير الأئمة، ابن قدامة والتفويض، تمام، أيضا ينسب لابن قدامة التفويض وهو الأخير، قتادة والقول في القدر، عكرمة والقول في الخروج، أشياء أنت أمامك أئمة، ده حينما تقضي سنة كاملة في تحقيق قول إمام وتخرج بظن حسن فيه، هذا قد تكون من حسناتك الكبار عند الله عز وجل. نعم،
مثلا عندما
يعني شوف الشيخ صالح الآن، الشيخ صالح يجعل أن تصنيف أبي حنيفة والنخعي وهذا من الرأي الذي قال فيه السلف، أولئك قوم يقوم على الرأي في نهاية المطار أن يحملوها، هؤلاء أعيات المطار، أبو حنيفة عيونا أن نحمل أثار أبو حنيفة كغير من الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل الأئمة الأربعة صح عنهم هذا، وإذا خالف قولي قول رسول الله فضرب القول عرض الحائط، وأبو حنيفة نفسه يقول إذا خالف فبول عليه، يقول بول عليه أي قول يخالف النص، يبقى أجعله أولئك قوم عيادتهم الأثار، لا، هذا ليس بصحيح. لكن دي طريقة تصنيف، دي طريقة تفصيل في علماء، في المحدث وفي الفقيه، في كتاب الفقه وكتاب الحديث، يبقى في كتاب حديث وكتاب فقه، في محدث وفي فقيه، علمان، وفي أصولي أصول فقه. نعم،
فمثلا عندهم الحديث المرسل مقدم على المسند، فعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهكذا المراسيل مثل مراسيل أبي العالية ونحوه من كبار التابعين وغيرهم يعتبرون أن هذه المراسيل أقوى من الأحاديث المرسلة، فإذا أتى حديث مرسل وحديث متصل في المسألة نفسها أخذوا بالحديث المرسل وتركوا الحديث المسند المتصل لأصولهم لدلالة عقلية عندهم على ذلك.
لا لا، نرجع إلى أصل هذا وننظر ماذا لماذا إن صح هذه القاعدة عندهم، قدم المرسل على المتصل، أي متصل وأي مرسل، أنا قد أقدم المرسل على المتصل، أي مرسل، مرسل تابعي كبير وكذا ولم يؤثر عنه أنه كان لا يرسل عن ثقات مثلا، طب وأي متصل، متصل ضعيف، فلابد أن نرجع هل القاعدة موجودة ولا لا. الأمر الثاني حدود هذه القاعدة، شوف هذه القاعدة تشتغل، قاعدة تقديم المرسل على المتصل، نعم، مرسل على المتصل عند الأحناف، عندك هنا، طيب، فنقول لا يمكن يوجد عند الأحناف أن المرسل يقدم على المتصل، أن المرسل يقدم على المتصل الصحيح الصريح، لأن المرسل من أقسام ضعيف، فكيف نقدم مرسلا ضعيفا على متصل صحيح؟ لكن هناك مراسيل أقوى من المتصل، مراسيل تشهد لها مراسيل أخرى، والمرسل إذا اعتضد بمراسيل قوية وصرك المسلم، وهناك ما أحاديث مسندة لكنها ضعيفة ليست في أعلى الصحة، فليس كل حديث اتصل سنده صح سنده، وليس كل حديث مرسل يكون ضعيفا، فالمرسل إذا اعتضد بمراسيل أخرى متعددة المخارج قوية حتى صرك المتصل، والمتصل إذا كان ضعيفا فلا يحتج به، بل لو تعددت طرقه لكن طرقه جميعا ضعيفة فحينئذ لا يعمل به، وانت عددت الطرق. نعم،
وهذا طبعا أنتج أقوالا أكثر من الأقوال التي كانت موجودة في زمن الصحابة والتابعين، فصار عندنا تفريعات كثيرة، وكذلك في مسألة القواعد يقولون إن الاستدلال بالقياس مقدم عن الاستدلال بالأثر، لأن القياس دليله واضح.
يعني يا ليت الشيخ صالح كان أتى صراحة بنصوص الأحناف في ذلك وفهم ذلك، لأن هذه فتح ملفات لابد من التحريها، كنا نود أن يأتي الشيخ بماذا؟ بنص القاعدة عند الأحناف وحدود هذه القاعدة، حينئذ سوف يتبين ذلك. الإمام أبو حنيفة إمام أثري، نخعي إمام أثري، كلهم أئمة أثريون. نعم.
قال يقولون أن الاستدلال بالقياس
مثل ما قال أحمد الحديث ضعيف عندي مقدم على الرأي. بعض الناس ظن أن الإمام أحمد أنه يأخذ بحديث ضعيف، لكن لما نرجع لكلام أحمد هنجد أن الضعيف عند أحمد ماذا؟ هو الحسن عند المتأخرين، هو الضعيف الذي انجبر فصار حسن. وكذلك أيضا هذا إن رجعت إلى المرسل الذي عند الأحناف هتجد المرسل الذي تعددت مخارجه وبالتالي يكون صحيحا. نعم.
يقولون أن الاستدلال بالقياس مقدم على عن الاستدلال بالأثر، لأن القياس دليله واضح وأما الأثر فإنه فرض، والقاعدة شملت أحكاما كثيرة كلها أدلتها تعرض القاعدة، وأما الأثر فإنه واحد في نفسه، وعندهم أن القاعدة قطعية على ما اشتملت عليه، وأما الآثار فإنها ظنية. فهذا هو الذي نهى عنه السلف بشدة وحذروا من النظر في الرأي لهذا الأمر.
يعني الشيخ يقول والقاعدة شملت أحكام كثيرة كلها أدلتها تعارض القاعدة، وأما الأثر فإنه واحد في نفسه، وعندهم أن القاعدة قطعية على ما اشتملت عليه، وأما الأثر فإنها ظنية. في فرق بين أثر وبين قاعدة دلت عليها آثار، فحينما نقدم قاعدة على أثر فإننا نقدم آثارا على أثر. واضح إخواني؟ القاعدة معتمدة على عدة آثار. طيب، فحينما نعارض أثرا واحدا بقاعدة لا نقول عرضنا أثرا بقاعدة، إنما عرضنا أثرا بآثار. ولهذا الشاطبي نفسه في كتاب الموافقات أشار هذه القاعدة أن الحكم الذي يعتمد على نص واحد ليس كالحكم الذي يعتمد على مجموع نصوص، فإن الحكم الذي يعتمد على مجموع نصوص أقوى في الدلالة من النص الواحد الذي قد يحتمله أو يتوجه إليه الاجتهاد. نعم.
فهذا هو الذي نهى عنه السلف بشدة وحذروا من النظر في الرأي لهذا الأمر. وكتب الحديث على هذا الذي أسلفت فيما هو في التبويب وإيراد ما في الباب من أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي من آثار أو من كلام الصحابة أو من التابعين أو تابع التابعين بالأسانيد. فأهل الأثر ويمثلهم بوضوح في اتباع أصولهم الإمام أحمد رحمه الله ينظرون في المسألة، فإذا كان فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموه إذا كانت دلالته ظاهرة أو من باب أولى إذا كانت نصا، وإذا لم تكن كذلك نظروا في فتاوى الصحابة فيما يثبت أحد الاحتمالين في الفهم، فيما يثبت أحد الاحتمالين في الفهم. كذلك إذا جاءت فتوى عن الصحابي وكان فيها احتمال في الفهم نظروا في أقوال الصحابة من التابعين بما يوضح لهم معنى قول الصاحب، وإذا كان القول نصا ظاهرا من الصحابي بالمسألة النازلة وليس له مخالف أخذوا به، وإذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين.
هذا ما يكون قول الصحابي حجة إذا قال قولا ولم يعارض ولم يختلف عليه، حينئذ يكون قوله وحجة. لماذا؟ لأنه إجماع سكوتي حيث إنه تكلم ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعا سكوتيا. نعم.
وإذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين، منهم من قال نأخذ بقول الخلفاء الراشدين أو بأحدهم إذا وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإذا خالف مثلا عثمان ابن عباس رضي الله عنهما أخذوا بقول عثمان، وإذا خالف عمر ابنه ابن عمر أخذوا بقول عمر رضي الله عنهم، وهكذا. إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على مسألة أخذوا بها بقوة فتارة تكون الآثار متعارضة في المسألة فيكون للإمام أكثر من قول، لهذا كثرت الروايات مثلا عن الإمام أحمد في المساء، فتجد مسألة له فيها عدة روايات، لأنه في الرواية الأولى مال إلى ترجيح أحد الآثار وفي الرواية الثانية نظر فيه مرة أخرى واختار الآخر، وهكذا.
إذا اختلف الصحابة خيرنا من الأقوالين حتى ولو كان في جهة أو بكرة، حتى ولو كان في جهة الخلفاء الأربعة، لأنه ليس إجماع. أما قول النبي فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، السنن وهي الطريقة والمنهاج، وإلا فإنه قد أنكر على أبي بكر وعمر مسائل. هذا ابن عباس يقول أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، وأنكر سالم على عمر جده. فالمراد بالسنن يعني الأمور العامة، الطريقة التي صاروا عليها، الأمر الذي لم يخالف أحد. يعني مثلا الأذان الثاني في الجمعة سنة عثمان ولكن أجمعت الأمة عليه، وضع الدواوين، جمع المصحف سنة عثمان وأجمعوا عليه. ليس القول يجتهد فيه الواحد منهم، فإنه قد يصيب وقد يخطئ. فإذا الصحابة إذا أجمعوا أو قال أحدهم قولا ولعلم مخالف وجب الأخذ بعدم المخالفة، أما إذا اختلف الصحابة تخيرنا من أقوالهم ما دل عليه الدليل. نعم.
المقصود إنهم يدورون في النظر مع الآثار، والإمام أحمد لما استفتي وكان يستفتى كثيرا صنف تلامذته المسائل عنه، والمسائل عن الإمام أحمد كثيرة جدا تبلغ نحو 70 كتابا من المسائل ونحو ذلك لأصحابه، منها الشيء المختصر ومنها الشيء الكبير، وقد نقل منها طائفة من أصحابه ما هو معتمد عندهم مما يعرفونه من كلام الإمام أحمد، وهم يسمون بالجماعة عن الإمام أحمد. وهذه الأقوال دونها بعض الحنابلة في المختصرات ابتداء من الخرقي، فمن بعده حولوا الفقه إلى أنه فهم الإمام في النصوص. وكان الأئمة سابقا ينظرون في الآثار، فلما أتى التلامذة وكثرت عليهم الآثار نظرا لما صنف في الفقه نظرا لما صنف في الفقه، فأقوال مختلفة وأسانيد ومسائل تعترضها أحيانا أدلة أصولية، وأحيانا أدلة تحتاج إلى معرفة رجال الإسناد، وأحيانا النظر في القرآن وفي السنة وهل يحمل هذا على هذا أو لا. فالتلامذة ضعفوا عن ذلك مع وصية الأئمة بأن يأخذوا من حيث أخذ الأئمة، ولكن وجدوا في أنفسهم الضعف فتمسكوا بفهم الأئمة للنصوص لأجل أن يريحوا أنفسهم فدونوا هذا. وهذا التدوين أضعف باب النظر في آثار السلف، فتدوين الفقه مثل مختصر الخرقي وغيره، أو مختصر المزني للشافعية، أو مختصر الطحاوي، أو كتب محمد بن القاسم عن مالك مثل المدونة وغيرهم، أضعف النظر في الآثار التي عمدة هؤلاء الأئمة، فصاروا يدورون مع نصوص الأئمة، بل زاد الأمر بعد ذلك حتى أصبحوا يخرجون عليها، وكأن هذه قد نص عليها الإمام بمسألة جامعة، وهي كما ذكرت لكم ذكروها جوابا على الاستفتاءات. والمستفتي إذا استفتي فالجواب يكون قدر الفتوى، ولا يستحضر المفتي حين السؤال أن كلامه سيكون عاما أو خاصا أو نحو ذلك، وإنما يجيب على حسب، فأحيانا ينتبه لهذا الأمر ويجيب على قدر السؤال. لهذا ظهرت هناك أقوال في المذهب الواحد، فمثلا عند الشافعية أقوال العراقيين وأقوال الخراسانيين وقول الشافعي القديم والقول الجديد، ومنهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا لأجل نظرهم بأن الإمام ما أراد بنصه هذا المعنى المعين بل أراد شيئا آخر، فهذه كانت جوابا أو أراد به خصوص المسألة أو وما أراد بها مثيلتها ونحو ذلك. كذلك أصحاب الإمام أحمد وأصحابه كثير، كثرت عندهم الأقوال، لأجل ذلك كثرت الروايات وتعددت الأقوال في المسألة. فمثلا عند الحنابلة عندهم عدة مراحل مرت بها، وهي 3 مراحل: مرحلة المتقدمين ومرحلة المتوسطين ومرحلة المتأخرين. والمتقدمون من أول الخرقي أو ما قبله إلى القاضي أبي يعلى، ومن القاضي أبي يعلى إلى آخر الشيخين الموفق والمجد، حيث يعتبر من
الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية،
حيث يعتبر من المتوسطين. ثم بعد ذلك يبدأ المتأخرون على خلاف، فبعضهم يزيد في هذا قليلا. وكذلك الشافعية عندهم قسمان: متقدمون ومتأخرون، والحد عندهم بين المتقدمين والمتأخرين 400. وهكذا عند المالكية أيضا طبقات، وهذا التجديد في فهم الكتب وفي فهم نصوص الأئمة إلى آخره. هذه المراحل في كل مرحلة دونت كتب، وهذه الكتب تختلف في أسلوبها سواء في الفقه أو في أصول الفقه، تختلف في استيعابها ما بين ماتن وموسع قليلا، ما بين ضابط للعبارة وسهل العبارة، وما بين ذاكر للخلاف وغير ذاكر للخلاف. فلهذه المسائل التي يذكرها المتقدمون تجدها أوضح من التي يذكرها المتأخرون.
نعم.
فكلما تقدم الزمن كلما كان الكلام أوضح. فالمتأخرون يذكرون المسائل لكن يصعب فهم كلامهم في بعض الأنحاء، فإذا صعب فهم كلامهم فارجع إلى كلام المتقدمين تجدها أوضح. لهذا نقول ليس المقصود بذكر المذهب الحنبلي فقط، ولكن تفصيل عام. لهذا نقول إن التفقه وحرص المرء على أن يكون عنده ملكة فقهية يكون مبنيا على هذا الذي ذكرته. وأنت تلاحظ أنه فيما ذكرت كان هناك متون، وهذه الأخيرة، وكان هناك استفتاءات وهي المتوسطة، وكان هناك الآثار وهي المتقدمة. فأولا الآثار وهي التي ظهرت في الأمة، وهذه الآثار منها كان جواب أسئلة، ثم بعد ذلك كلام الأئمة عن استفتاءات مدونة، سئل الإمام مالك فأجاب، كذلك الشافعي كثير منها أسئلة، وعن الإمام أحمد في المسائل كثير، والثالث مصنفات لهذا الفقه، وتنمية الملكة الفقهية والحاسة الفقهية في فهم المسائل وفي التعبير عنها وفي إدراك كلام العلماء على المسائل الفقهية يكون برعاية هذه الثلاثة مجتمعة: أولا العناية بالمتون، ثانيا العناية بالفتاوى، ثالثا العناية بالآثار.
ده الخلاصة يعني في مسألة الكتب هذه ودراسة الكتب، لابد أن تنظر في المتون يعني أقوال الأئمة، ثم الفتاوى، ثم العناية بالآثار. يبقى عندك متون ادرسها جيدا، ثم انظر فتاوى العلماء وهو الواقع العملي لهذه المتون، ثم العناية بالآثار وهو المتعلق بالأدلة، فإن هذه الأحكام تحتاج إلى معرفة أدلة. نعم.
لابد منها على هذا النحو، يعني تعكس في تاريخ الأمة، بدأت الآثار ثم الفتوى ثم تدوين المتون، أما الآن فنعكس إذا أردنا طلب الفقه، لأن في زمن أهل الآثار زمن الصحابة والتابعين كان عندهم اللغة وأصول الفقه، وأصول الفقه مبناها على اللغة، فعندهم ملكة الفهم والاستنباط، وهذه ليست عند المتأخرين، لكن ننمي هذه الملكة وتتنامى إذا عكسنا الطريقة.
طيب، إلى أن قال رحمه الله حفظه الله 516، قال نبه عن مسألة مهمة وهي مسألة التدرج، قال وهنا مسألة التدرج في طلب الفقه، والفقه طويل واحتمل في تدريسه كل يوم من عدة سنين، فلو تدرس مثلا كتاب زاد المستقنع، لكن هذا الأمر هو كون الفقه وهو قول فيه طويلا وأن يحتاج إلى سنين، هذا يسهل باتباع الطريق الأتي. كيف بقى ننظر في كتب الفقه وندرس الفقه؟
أولا
أن تأخذ
كل باب على حدة، ما تخلط بين الأبواب، فتأخذ في المتن مثلا كتاب الزكاة وتفهمه، لو تدرس فيه شهرا مع المعلم أو مع نفسك.
يبقى ده رقم واحد. يبقى إذن أتقن كل باب على حدة، عندك باب الطهارة، عندك كتاب زكاة، عندك كتاب صيد، عندك كتاب بيوع، عندك كتاب نكاح، ولا تخلط حتى تتقن الباب. وهذا لما يكون بالاطلاع على كلام أهل العلم في متونه، أي في كتب التخصص. يا أخواني، إذا أردت أن تدرس كتاب النكاح لا تأتي إلى كتب حديث بشروحاتها، تعال إلى كتب أحكام بأقوال الأئمة. الفقه له كتبه تختلف عن كتب الحديث، الحديث كتبه أدلة، والفقه كتبه أحكام. والفقه إذا أردت تدرسها ارجع إلى كتب الأحكام، لا ترجع إلى كتب الحديث. نعم أنت بعد ذلك تستأنس كتب الحديث، نعم تسترشد بها، لكن التخصص في الفقه لابد أن ترجع إلى كتب. طيب، يبقى تأخذ كتابا في الفن ومتنا في الفن. طب ثانيا، هذا المتن تدرسه بابا بابا وتتقن الباب ولا تنتقل لغيره حتى تهضم مسائله. يبقى أولا إحكام الباب يكون بدون مداخلة، أي تأخذ كتابا معينا أو بابا معينا فتدرسه بدون مداخلات. يعني إيه بدون مداخلات؟ تدخل أي مسائل أخرى حينئذ يضيع منك الأمر. مثل الطالب الآن، الطالب هتبدأ معاه بالقراءة والكتابة وتعرف على الحروف الهجائية معا ولا واحدة واحدة؟ الأول يتعلم الحروف الهجائية، اثنين ينطق كلمة، ثلاثة ينطق كلمتين، أربعة يكون جملة. لابد من التدرج كده، لازم التدرج. طيب، الأمر الثاني أن يعرف ألفاظ الفقهاء، فإذا معرفة ألفاظ الفقهاء ودلالة كل لفظ ثم معرفة التركيب وهذه الجملة ثم الحكم على الألفاظ قبل التركيب ثم التركيب ثم الحكم حسب ما ذكره ثم دليل الحكم، قد يكون راجحا في نفس الأمر وقد يكون مرجوحا، فالمهم أن تعرف الدليل الذي اعتمد عليه في هذا الحكم، لأن معرفة الدليل يعطي ذهنك قريحة في استنتاج الحكم من الدليل على فهم جماعات من العلماء الذين صرفوا هذا أو أردوه مذهبا. الرابع معرفة الدليل. الخامس القول الآخر في المسألة بشرط أن يكون قولا قويا، احنا قلنا الضعيف يطرح. طيب، إذا أخذت عندك بابا من كتاب ثم بعد ذلك ترجع لنفسك باختبار، فإذا سمعت هذا الشرح من معلم أو شيخ أو عالم أو قرأته وناقشته ونقشت في أحد العلماء أو سمعت بواسطة شريط أو نحوها، بعد ذلك اختبر نفسك في هذا. فكيف تختبر نفسك؟ تأخذ المتن مجردا عن شرحي وتهتجد فأنت تشرحه، كل هذا طبعا بعد كلام العلماء. يعني إذن أتصور المسألة، يعني لو تكتبوا دي في دقيقة كده، كيف أتناول مسألة في الفقه، كيف أتناول مسألة في الفقه. واحد، تصور المسألة، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اثنان، تصور أقوال العلماء في المسألة، وهل هي من مسائل الإجماع أو من مسائل الاختلاف، وهل هي من مسائل الإجماع أو من مسائل الاختلاف. ثلاثة، إن كانت من مسائل الإجماع لا يجوز الخروج عنها، عنه إذا كانت مسائل الإجماع فلا يجوز الخروج عنها، وإن كانت من مسائل الاختلاف تصورت الاختلاف هذا فلم أخرج عنه بقول، فلم أخرج عنه بقول. أربعة، معرفة أدلة كل فريق، معرفة أدلة كل فريق. وطرح الضعيف منها واعتبار الصحيح، وطرح الضعيف منها واعتبار الصحيح. خمسة، الترجيح، وذلك باعتبار قواعد الترجيح. وهذه مرحلة متقدمة لمن حصل قدرا كبيرا في علوم الآلة كأصول الفقه والمصطلح واللغة وغير ذلك. هذا باختصار، يعني اختصرنا المراد من هذا. وأنهى الشيخ بمسألة قراءة المطولات، قال فإذا القراءة في المطول دائما غلط، وترك دائما غلط، لأن المطولات في الإسهاب ما يحل بعض الإشكالات، فأحيانا يأتيك قول لم تفهمه، فكيف تحل المسألة وأنت ما فهمت ولا عندك أحد من أهل العلم؟ فإذا لم تفهم قول من الأقوال فاذهب إلى الكتب التي فيها ذكر الخلاف لمعرفة الأقوال المختلفة، يتضح لك المراد بالقول الذي استشكل. طيب أيضا خلاص بقى ختمنا اهو، دقيقة واحدة بس عشان يبقى أتممنا الموضوع. كيف أرتب كتب الفقه؟ دي دقيقة واحدة. واحد، ابدأ بمتن مختصر في الفقه على أحد المذاهب، على أحد المذاهب يكون على قول. طيب ثانيا انتقل إلى كتب فيها الخلاف على قولين. ثلاثة، خلاف على القولين، الأول مثلا كعمدة الفقه، الثاني مثلا مثل الكافي. ثلاثة، انتقل إلى كتب الخلاف العالي بين المذاهب الأربعة وغيرها، كالأوسط والتمهيد والاستذكار والمغني، أربعة، كتب المصنفات في آثار الصحابة والتابعين، كتب المصنفات في آثار الصحابة والتابعين كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. خمسة،
كتب فتاوى العلماء ومسائلهم من القدامى والمعاصرين ستة، كتب فقه النوازل، كتب فقه النوازل والعناية بها. بعد ذلك سبعة، كتب صنفت في مسائل، كتب صنفت في مسائل خاصة. هذه طريقة الكتب التي تكون عندك ملكة في العلم على هذا الترتيب. واضح إخواني؟ يبقى احنا عرفنا أهم شيء، عرفنا كيف نبحث مسألة فقهية، وعرفنا كيف نبحث في كتب أهل العلم، وما هي الكتب التي نستعملها على وجه التدرج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.